أما ورهانه درعا من حديد.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن هو ما يدفعه المدين للدائن كتوثقة لحقه في أنه يستوفي منه أو من قيمته حقه إذا لم يسدده المدين. والدين هذا الذي به رهن كما تقدم لنا مقدم على الدين المرسل، لأن الدين نوعان: دين به رهن، ودين في الذمة، وكلاهما في الذمة، لكن الذي به رهن في زيادة توثقة بهذا الرهن. فالدين الذي به رهن مقدم على الدين الذي لا رهن به. والرهن ثابت بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، علماء المسلمين الذين يعتد بإجماعهم، والقياس يقتضيه، لأنه قد يبيع المرء بيعا على شخص لا يثق به فيخشى أن يماطله أو أن يعجز عن السداد، فيكون في هذا ضمان لحق الدائن، وهو من المصالح، من مصالح المسلمين للدائن والمدين. فالدائن يطمئن إلى استيفاء حقه، إن عجز المدين عن السداد سدد الحق من قيمة هذا الرهن. وفيه مصلحة للمدين نفسه، إذا دفع رهن يجد من يبيع عليه ويمهله بالقيمة، فإذا لم يدفع الرهن قد لا يجد من يبيع عليه، ولو باع عليه أتعبه في طلب القيمة لأنه يخاف عليها. فإذا وثق حقه برهن اطمأن. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي معه شيء، إذا وجد عنده شيء أنفقه في سبيل الله وفي مصلحة المسلمين، فقد يحتاج إلى شيء من الشعير طعاما له ولأهله فلا يجد القيمة، وهو قد وجد الشيء الكثير لكن لا يبقيه، كما عرفنا أنه أعطى رجلا 300 من الإبل في مجلس واحد، وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد، وليس في العطاء لله جل وعلا وفي سبيل الله إسراف. لو أعطى المرء كل ما يملك في سبيل الله فلا يعتبر إسراف، وإنما الإسراف الإنفاق ولو قليل في المحرم. إذا أنفق في المحرم من دخان أو خمر أو غيره ولو شيء يسير فيعتبر هذا إسراف وتجاوز الحد. والزيادة عن المناسب في المباحات يعتبر إسراف. إذا أنفق في المباحات في حد المعقول والمناسب له ولمستواه يعتبر حسن ويؤجر عليه، وإذا زاد في الإنفاق في المباحات يعتبر إسراف. والله جل وعلا يقول إن إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهو من نوع التبذير، والله جل وعلا سمى المبذرين إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهو عليه الصلاة والسلام يعطي ما بين يديه ولا يدخر شيئا، ثم قد يحتاج شيئا لحاجته أو حاجة أهله فلا يجد القيمة فيشتري ما يحتاج دينا، ويعطي الرهن عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا اليهودي الذي يقال له أبو الشحم، اشترى منه شعيرا يقال 30 صاعا من شعير. وهو عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يشتري من المسلمين ولا يطلبونه برهن، ويسرهم أن يقدموا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي لأمور ولحكم عظيمة. أولا التشريع للأمة بأن المرء يجوز له أن يشتري من أهل الكتاب ويبيع عليهم ويتعامل معهم المعاملة الحسنة. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام ترك الشراء من المسلمين خشية أن يحرجهم، ربما لا يكون عند المرء إلا الشيء القليل فيطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعطيه إياه ويتحمل هو المشقة في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وفر المسلمين واشترى من أهل الكتاب. ثم إن رهن الدروع ونحوها لا بأس بذلك، لأن الدرع ليس بسلاح وإنما هو وقاية للسلاح، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح للكفار، فلا يجوز للمسلم أن يبيع السلاح للكفار. والرهن غير البيع، لأن الرهن يعود لصاحبه إذا سدد القيمة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يبع عليهم الدرع، ثم إن الدرع ليس بسلاح وإنما هو وقاية، والدرع ثوب منسوج من سلاسل من حديد يلبسه المقاتل حتى يقيه ضربات السيوف وغيرها من الأسلحة. اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وفيه صلى الله عليه وسلم حسن تعامله مع الناس، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، فلم يلم هذا اليهودي الذي طلب منه الرهن، أعطاه مثل ما يعطيه غيره، مثل ما يعطيه أي واحد من فقراء المسلمين أو فقراء أهل الذمة عليه الصلاة والسلام، ولا قال لا أعطيك رهن لأني لن أخونك وسأصدقك، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، لكنه لما طلب منه الرهن قال هذا الرهن، ما عنده ما يرهنه إلا درع يلبسه في الحرب عليه الصلاة والسلام، رهنه ومات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند هذا اليهودي. فسدد الدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الدرع من اليهودي. وفيه أن المسلم له أن يتعامل مع الكفار المعاملة الحسنة حتى وإن كانوا هم فيما بينهم يتعاملون معاملة محرمة، فلا يقال مثلا هذا الشعير ربما إن اليهودي اشتراه بدراهم جاءته عن قمار أو قيمة خمر أو قيمة لعب ميسر ونحو ذلك، لا، ما علينا من هذا، ما دام الشيء عندهم وهم يملكونه ونحن في حاجة إليه وهو مباح لنا فنشتريه ولا نسأل عن مصدره. أو ربما إن اليهودي سرقه، فما علينا من كيفية مآل المال إليهم، نتعامل معهم ونبيع عليهم ولا نقول هذه الدراهم الذي تدفعون لنا مثلا أهي قيمة كذا أو قيمة كذا أو قيمة كذا، ما علينا، هذه الدراهم ملك لهذا اليهودي دفعها قيمة لما اشترى، هذه العين التي نحن في حاجة إليها طعام أو لباس أو إناء أو بعير أو فرس بين يديه وفي ملكه نشتريه بالدراهم وندفع له ويكون البيع بيننا وبينه معاملة صحيحة، وندعو إلى الله جل وعلا وإلى الإسلام بحسن المعاملة، كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم انتشر الإسلام في كثير من الأقطار بحسن معاملة تجار المسلمين، كانوا ذهبوا إلى البلاد البعيدة ما ذهبوا للدعوة إلى الله ولا ذهبوا للجهاد وإنما ذهبوا للتجارة، لكنهم يصدقون في أقوالهم وأفعالهم وفي وعودهم ويحسنون المعاملة ولا يغشون، فيتعجب أولئك من فعلهم وحسن معاملتهم فيقولون كيف أنتم تعملون هذا العمل، فيقولون ديننا يأمرنا بذلك، فيعشقون هذا الدين ويدخلون فيه لأنهم رأوا حسن تعاليمه وحسن تأدب أهله، بخلاف حال كثير من المسلمين اليوم فإنهم يسيئون إلى الإسلام بسوء معاملتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكلما صدق المسلم في بيعه وشرائه فالله جل وعلا يثيبه ويبارك له فيما بين يديه. ودل هذا الحديث على أن الرهن سائغ في الحضر كما هو سائغ في السفر، لأن الآية الكريمة في الرهن في السفر في قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، يدفع المشتري رهنا حتى يسدد القيمة. وقال جل وعلا مقبوضة، وهذا هو الغالب فيها وهو الأولى والأكمل، وإن لم تكن مقبوضة فالرهن صحيح. اقرأ.
المعنى الإجمالي: زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وتقلله منها وكرمه الذي يباري الرياح لم يبق ما يدخره لقوت نفسه وقوت أهله الأيام اليسيرة. ولهذا فقد آل به الأمر أن يشتري من يهودي طعاما من شعير ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهو درعه الذي يلبسه في الحرب وقاية بعد من سلاح العدو وكيدهم،
وقاية بعد الله تعالى، لأن الواقي هو الله جل وعلا، والمسلم مأمور بالأخذ بالأسباب، فلا يلقي بنفسه في المخاطر، وإنما يتخذ الأسباب الواقية مع اتكاله على الله جل وعلا بأنه هو الواقي، وأن الأسباب لا تنفعه إذا لم يرد الله جل وعلا فيها النفع.
نعم. ما يستفاد من الحديث: أولا، جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضا،
في قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
ثانيا، جواز معاملة الكفار وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه.
الله جل وعلا نهى عن موادة الكفار وعن الركون إليهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وفي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة شيء، والموالاة شيء، والبيع والشراء شيء آخر. أنت تشتري من اليهود وأنت تبغضه، تشتري من الكفار مشركين نصارى غيرهم وأنت تبغضهم ولا تألفهم، لكن تشتري منهم البضاعة تطلب حاجتك مثلا فيها أو تطلب الربح فيها أو نحو ذلك، وأنت ما تعطيهم الدراهم معاونة لهم، وإنما تعطيهم إياها مقابل أشياء تنتفع بها أنت، أنت المنتفع. نعم.
قال الصنعاني: وهو من معلوم من الدين ضرورة.
وهو معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا شيء ما يخفى، أن المرء المسلم له أن يتعامل مع الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهو يبيع ويشتري من الكفار، سواء أيام كان بمكة عليه الصلاة والسلام، وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يشتري من الكفار ويبيع عليهم. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم،
يعني يدخلون أسواق أهل الكتاب ويشترون حاجتهم منها الذين هم اليهود في المدينة. نعم.
ثالثا، وفيه جواز معاملة من كان أكثر ماله حرام.
من ماله حرام يتعامل بالربا، يتعامل بالغش، أنت تشتري منه شراء صحيح ولا عليك، ما تقول مثلا ما أبيع عليه لأن دراهمه هذه جاءته من الربا، جاءته من الغش مثلا، أو تقول أنا ما أشتري منه هذه البضاعة لأنه أخذها بالغش، أو بالخديعة. إذا كنت تعلم أنها حرام فلا، نعم فتورع عنها، لكن شيء لا تدري عنه لك أن تشتري منه وتبيع عليه.
ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام،
تعرف أنه سرق هذا الشيء ما يجوز لك أن تشتري منه، عرفت أن هذا الرجل أو هذا العامل أو هذا الصبي سرق هذه البضاعة أو هذا الشيء، ما يسوغ لك أن تشتريها منه، وأنت تعلم أنه لأنه هو لا يملك بيعها، فكأنك أخذتها أنت من غير بائعها وأنت تعلم، فلا يجوز. ما تقول أنا أشتري، لكن إذا كنت لا تدري لا تدري فلك أن تشتري وتبيع. وأما إذا علمت رأيته أو تعرف أن هذا الشيء سرقه فلا يسوغ لك أن تشتري، لأنك كأنك تتعاقد مع غير مالك، وأنت تعرف أن هذا ما هو مالك حقيقي لهذا الشيء، فما يجوز لك أن تشتري منه.
قال الصنعاني: وفيه دليل على عدم النظر إلى كيفية معاملاتهم في أنفسهم، فإنه من المعلوم أنهم يبيعون الخمور ويأكلون السحت ويقبضونه، ولكن ليس لنا البحث عن معاملاتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم، بل نعاملهم معاملة من في يد ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه. ومثله الظلمة
والظلمة، ومثله الظلمة كذلك. الظلمة الذين يظلمون الناس ويأخذون أموالهم بغير حق، إذا عرفت أن هذه السلعة التي يبيعها هذا الظالم مثلا أو أنزلها في الأسواق مغصوبة فلا يجوز لك أن تشتريها. أما إذا لم تعلم عنها ولا لمن هي فعرضت في السوق فشريتها، تشتريها من الظالم ومن غيره.
رابعا: وليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار.
يقول: لا يستدل بهذا الحديث على بيع السلاح على الكفار، لأن النهي وارد في الشريعة نهي المسلمين عن بيع السلاح على الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أولا ما باع عليهم وإنما رهنه، البيع شيء والرهن شيء آخر. ثم إن الدرع نفسه ليس سلاح، فيقال بالرهن مثل البيع، حتى لو كان الرهن مثل البيع أو ربما آل إليه بأن اشتراه بقيمة عن الحق الذي له، فليس الدرع من الأسلحة، وإنما هو لوقاية السلاح، مثل ما يلبس الإنسان ثوب متين مثلا يقيه الضربات ونحوه، لا يعتبر هذا سلاح، أو يلبس مثلا شيئا من الإسفنج يقيه ضربات العصي ونحوها مثلا، فما يعتبر هذا سلاح، وإنما هذا وقاية.
وليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس من السلاح، ولأن الرهن ليس بيعا أيضا، ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه في حساب المستأمنين،
الذي في حساب المستأمنين، يعني هذا اليهودي ليس حربي، وإنما هو في المدينة ومستأمن بسبب ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عهد، فاليد فوقه، يعني ليس متسلطا على المسلمين.
الذين تحت الحماية والحراسة، فلا يخشى منهم سطوة أو خيانة، فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة محرمة وخيانة كبرى.
يعني المسلم لو أعان الكفار بالسلاح أو أعارهم إياه أو باعه عليهم ليقاتلوا بها المسلمين، فهذه خيانة كبرى وحرام على المسلم، وقد تصل إلى حد الردة، لأنه قاتل إخوانه المسلمين. نعم.
خامسا، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقلال والزهد رغبة فيما عند الله وكرما، فلا يدع مالا يقر عنده.
زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم اهتمامه بها، ولا يهتم حتى بما هو ضروري من مأكل ونحوه. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقع في يده شيئا انفقه في سبيل الله، ولو أنه يعلم أنه غدا في حاجة إلى أن يشتري شعير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام تكون في أيديه الأموال الطائلة العظيمة، له أن يتصرف فيها كيفما شاء، ومع ذلك ينفقها في سبيل الله ويعيش عيشة أفقر الفقراء. قد يعيش الأشهر الطوال ما يوقد في بيته نار، ما في شيء يطبخ، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقول: قلت يا أماه ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وعندهم منح، فكانوا يبعثون أحيانا بشيء من اللبن فيشرب منه عليه الصلاة والسلام ويسقينا، يسقي أهل بيته عليه الصلاة والسلام أحيانا، وما كان يهتم بمأكله، كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام، وما يتوالى عليه وجبتان يشبع فيهما من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، وهو يعطي هذا العطاء الذي علمنا: 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، واحدة من الإبل تكفي لنفقته سنة عليه الصلاة والسلام، ما يدخرها. نعم.
سادسا، وفيه تسمية الشعير بالطعام خلافا لمن قصر التسمية على الحنطة، فقد ثبت من بعض الطرق أنه 20 أو 30 صاعا من شعير.
قول عائشة رضي الله عنها: اشترى من يهودي طعاما. الطعام الأصل والغالب أنه يطلق على الحنطة على البر. قالوا: في هذا الحديث دليل على جواز إطلاق الطعام على الشعير، لأن النبي اشترى شعير، اشترى 20 أو 30 صاعا يقسمها عليه الصلاة والسلام بين بيوته عليه الصلاة والسلام، وكانت أمهات المؤمنين التي يقسم لهن عليه الصلاة والسلام 9 نسوة.
نعم. سابعا، وفيه جواز الرهن في الحضر، فتكون الآية مخرجة مخرج الغالب حينما يعوز الكاتب والشاهد في السفر.
الغالب أن الحاجة الداعية إلى الرهن في السفر، لأنه لا يوجد كاتب، قد لا يوجد كاتب ولا يوجد شهود، فيحصل تبايع ولا في قيمة، فيقول البائع مثلا يريد شيء يوثق بيعه هذا ويضمن قيمته، فيرهنه المبتاع شيئا مما بيده، يقول: هذا رهن حتى أسلمك القيمة. فالغالب أنه يحتاج إلى الرهن في السفر، فكما أنه في السفر يكون كذلك في الحضر. نعم.
وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لما نقل عن مجاهد والضحاك ومذهب الظاهرية من أن الرهن خاص في السفر دون الحضر لمفهوم الآية.
يقولون: الرهن في السفر فقط، لأن الله جل وعلا قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا نقصره على ما ورد. لكن حديث عائشة هذا وغيره من الأحاديث في الرهن كثيرة ترد عليهم، دل على أن الرهن سائغ في السفر وفي الحضر. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.